بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه وحسينا، فجعا حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رآه مقطع الأعضاء مرميا على الرمضاء، عليه الذاري ناداه، والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدرار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، علي راح شافه والنبل شابك علي رايح قعد عنده وصفق راح علي رايح صاح بصوت يا زينب علي 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 راح يا خي ظلمت الدنيا يا علي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الكثير يختلف في سعته باختلاف ملقي الكلمة، فلو أن طفلا صغيرا قال مثلا عندي فلوس كثيرة، فمعنى ذلك أن عنده 20 ريال 30 ريال مثلا أو خرادي في جيبه، هذا بالنسبة إلى شنو شيء كثير. لكن إذا صار هذا رجل من أهل الاستثمارات والأموال وقال عندي أموال كثيرة، فلازم أنت تتوقع مال 6 أرقام وسبعة 6 أصفار وسبعة أصفار، هذا الكثير عند ذلك المليونير مثلا. وإذا كان حاكم بلاد لا، حتى هذه 6 و7 أصفار لا تعد شيئا كثيرا. فإطلاق الكلمة يتأثر بسعة مطلقها والمتكلم بها. فإذا ربنا سبحانه وتعالى الذي عنده السماوات والأرضون وما فيهن وما بينهن، كل هذا شيء حقير عنده، ومع ذلك قال عن فلان شيء أنه كثير، فأنت لك أن تتصور سعة هذه الكثرة. الله الذي عنده الكثير الكثير الكثير، شيء بسيط، مع ذلك يقول عن الحكمة أن من يؤتاها فقد أوتي أولا خيرا، وثانيا هذا الخير مو شلون ما كان، وإنما خير كثير. احنا لاحظنا مثلا مو كل شيء في القرآن الكريم يطلق عليه الخير إلا إذا كان له جهات معنوية بالإضافة إلى الجهات المادية. فإذا وصف بالكثرة أيضا فهذا بعد يتجاوز مقاييسنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة قال إن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة، مو لكل الناس، كل الناس يعطيهم الله العين والأذن والرجل واليد والقلب، هذا من لوازم الخلقة، لكن الحكمة يختص بها من يشاء، بعض الناس يؤتي الحكمة، لا كل الناس، لا كل الخلائق، لكن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هالوجه الجميل وهالتقاطيع الحلوة وهالبدن المتكامل، هذه نعمة من عند الله، خلقنا الإنسان أي إنسان، لكن الحكمة لا، فيها جهة اختصاص لبعض الناس، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة كما ورد في روايات هي ضالة المؤمن، بل هي من أعظم صفات الله عز وجل. لاحظوا في القرآن الكريم ورد كثير: حكيم عليم، حكيم خبير، واللطيف أن حكيم تتقدم على الصفتين، هم تتقدم على العلم وهم تتقدم على الخبرة. راجعوا آيات القرآن الكريم سوف تجدون أن حكيم قبل خبير، حكيم قبل عليم، مع أنهما صفتان ثابتتان لله عز وجل، وعلم الله بالنسبة إلى الصفات الأخرى متقدم عليها، لكن في الترتيب القرآني الحكمة متقدمة على الخبرة، الحكمة متقدمة على العلم في آيات القرآن الكريم. التقديم أيضا في القرآن الكريم، تقديم الألفاظ بعضها على بعض، ليس اعتباطا، وإنما لابد أن يشير إلى جهة. أنا وأمثال نحكي حتى مرة نقول هالشكل نقدم الكلمة، مرة نقدم ذيك الكلمة، لكن القرآن الكريم باعتباره كلام الله عز وجل دقيق جدا، ما في كلمة تسبق كلمة أخرى إلا لجهة معينة وإشارة إلى قضية، ولعل هذا منها تقدم الحكمة في صفات الله عز وجل على العلم وعلى الخبرة، لابد أن يكون إليه جهة خاصة. ومن أيسر ما يمكن أن يتناول أن الإنسان أحيانا يتساءل: الله سبحانه وتعالى ألا يعلم بأحوالنا؟ ألا يعلم بأوضاعنا؟ ألا يعلم بالمشاكل التي تحيط بنا؟ بالمسلمين هنا وهناك؟ ليش ما يسوي إذن هالشكل؟ جواب: عليم، ولكن هو قبل ذلك شنو؟ حكيم. لو كان مثلي وأمثالي بمجرد علمه قد يتخذ إجراء بغض النظر عن الحكمة، إذا استخبر عن شيء يتخذ موقفا بغض النظر عن الحكمة، لكن علم الله عز وجل وكونه خبيرا بكل شيء تسبقه حكمة الله عز وجل، قدرة الله. الله قادر على كل شيء، قادر على أن يستجيب دعاء كل البشر في لحظة واحدة، وهي ما واحد يرفع إيده جت إجابة فورا.
هذا قادر،
ولكن الذي يحكم هذا الأمر مو القدرة، وإنما يحكمها شنو؟ الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولو صنع هذا بالنسبة إلى البشر ربما اختل النظام البشري. طيب، فأولا من صفات الله العليا والعظمى والتي تتقدم على سائر الصفات، هذا يبين إلنا منزلة الحكمة، اللي إذا واحد من البشر حصل على جزء منها يتناسب مع حجمه، لأن الحكمة الإلهية فد شيء وحكمة البشر شيء آخر، هذا شقد يتحمل. على سبيل المثال هاي اللمبة أحيانا تتحمل إليها 220 وأحيانا ما تتحمل، لازم توصلها ب 110 وأحيانا دون ذلك. البشر شقد يقدر يوصل إلى الحكمة؟ لما نتحدث بمستوى البشر. فأولا حكمة الله عز وجل هي التي تدير هذا الكون وتدبر الأمور فيه، مما يعني أن مرتبتها ومنزلتها بالقياس إلى سائر الصفات هي أنها في منزلة متقدمة. الأنبياء عندما يأتون ماذا يعلمون الناس؟ في سورة الجمعة نقرأ ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويكفي قرآن الكريم بعد فيه علم الأولين والآخرين وفي حاجة البشر كلها، لكن يحتاج أيضا بالإضافة إلى ذلك الحكمة، إما من القرآن وإما لا بعد ذلك وفوق ذلك. وإذا تلاحظوا ثنائي الكتاب والحكمة موجود في حياة الأنبياء، أن أنبياء بني إسرائيل أيضا جاءوا ليعلموهم الكتاب والحكمة، نبي الإسلام محمد جاء وجاءوا من أجل تعليم الناس الكتاب والحكمة أيضا. الحكمة اللي إذا حصلها إنسان بمقداره البشري حتى لو دون العصمة يصبح على مقربة من الأنبياء والنبوة، كما هو حال لقمان الحكيم. لقمان الرأي المشهور بين المسلمين هو أنه لم يكن نبيا مرسلا، وإنما كان رجلا عاديا، بل كان عبدا مملوكا كما ورد في بعض التواريخ، لكن بلغ في درجات الحكمة عبر تهذيب النفس ووسائل مختلفة، أن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أقر له بأنه قد أوتي الحكمة، وبالتالي فقد أوتي خيرا كثيرا، وصل بحيث سورة في القرآن كاملة عنه. والمنطبع في أذهان الكثيرين أنه نبي إلى هالدرجة، مع أنه الأكثر على أنه لم يكن نبيا مرسلا، وإنما كان عبدا صالحا وصل إلى درجات الحكمة العالية. زين، هل بالإمكان أن نصل إلى درجة الحكمة حتى نؤتى من ذلك الخير الكثير ونحقق ما أراد الأنبياء منا وجهدوا من أجلنا فيه في أنهم يعلموننا الكتاب والحكمة؟ كتاب نقدر نقرأ القرآن الكريم الحمد لله، شوية نقدر نتدبر في آياته ونفسرها وما شابه ذلك، حكمة أيضا نقدر نوصل إليها لو لا لما قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، معنى ذلك أن الطريق مفتوح ليصل الإنسان إليها، ولكن ضمن شروط معينة، ضمن مو هالشكل تنال من الهوى أو مطر يمطر من السماء يصيب البر والفاجر والساعي والمقصر، وإنما يحتاج إلى قابليات وإلى صفات وإلى سعي. هل بالإمكان أن نحصل على الحكمة؟ لأنه فعلا من يحصل عليها يحصل على خير كثير جدا. الجواب على ذلك نعم، إذا توفر فينا شروط وأمور وقضايا. أنا أتحدث عنها بحسب ما ورد في الروايات، لا بمعنى أنه أنا مطبقها أو أنه أنا كذلك، لا، من الناحية النظرية نحن نقرأ هذا، ونسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا إلى الحكمة عملا إن شاء الله. من الأمور التي تعتبر من مفاتيح الحكمة حفظ اللسان، حفظ اللسان. عندنا في الروايات أن هذا اللسان حاشا من يسمع كالكلب العقور، إن خلي عقر. وبعض الحيوانات المفترسة هذه لازم تظل رابطنها بالسلاسل، ما تخليها تطلع هكذا، لأنه بمجرد أن تتركها وتطلق سراحها تجرح هذا وتعقر ذاك. شبه في الروايات لسان الإنسان بمثل هؤلاء، إذا ما تخلي عليه ضوابط، إذا ما تحكمه بأقفال معينة، من الممكن أن يعقر غيرك، أن يجرح الآخرين، بل أن يورطك أنت في ورطات. عندما سألت إحداهن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أعظم شأن اللسان، مستغرب يا معقولة هالشكل اللسان يسوي؟ فقال لها النبي فيما ورد: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللي يذبهم في نار جهنم شنو هو غير ما يحصدون من الألسنة؟ الكذب إنما يأتي من اللسان، كذب على الله يأتي من اللسان. ذول الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى، هذا جريمة اللسان. الذين يشهدون بالزور، هذه جريمة شنو؟ جريمة اللسان. الذي يصنع العداوات، جريمة منه، مو برجلك أنت تصنع العداوات، وإنما تصنع العداوات باللسان. نميمة بين شخصين، شنو منه اللي يسويه؟ لسان الإنسان. تعقب عداوة ما شاء الله، رجل ويا زوجته عايشين أحسن انسجام، أنا أجي فيما بينهم وأنظر أجيب كلام كاذب أو حتى كلام صحيح في غير محله، زين، فإذا بالمودة التي كانت بينهما تتحول إلى عداوة وأحقاد. أروح إلى أب أقول له ترى ابنك كذا وكذا سوى، قد يكون كذب وقد يكون صحيح أيضا، لأن حتى الصحيح هو نميمة أيضا، إذا مو صحيح يصير بهتان وافتراء. لا، إذا صحيح أنا شفته في مكان مو زين، طيب، بين أن أروح إلى وأنصحه وأحذره وباللسان الطيب أقول له يتراجع عن ذاك المكان رفقا بحاله وتفضلا عليه، وبين أن أروح أشكو وأدورها عليه دوارة أنا، إما لأنه أريد أحرج والده، قسم من الناس هالشكل ينتظر من ساعة إلى ساعة يشوف ابن فلان في مكان غير مناسب، بنت فلان في مكان غير مناسب، أروح أقول لفلان نفسه حتى أنكس رأسه قدامي، ترى أنا شفت بنتك مو محجبة في فلان مكان، ما قصدي أنه تعتدل، لا قصدي أنكس رأسه، قصدي أخجله، قصدي أخليه يعرق قدامي، أو أن ابنك كذا وكذا سوى وكذا وكذا فعل، قصدي أن أمرغ أنفه في التراب. هاي من اللي يسويها؟ ما تسويها رجلي ولا يسويها يدي، وإنما يسويها هذا اللسان. حفظ اللسان أول طريق من طرق تحصيل الحكمة، ولذلك عندنا أوامر بإكثار الصمت على خلاف طبيعة البشر. جرب نفسك في امتحان الصمت. ساحنا من الخطباء ورطتنا ورطة إذا هالشكل نصمت زين، لكن جرب نفسك فد يوم من الأيام قول أنا اليوم كل يوم أحكي مثلا من الصبح إلى المغرب ويا ما شفت فلان بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. طيب خلصت منه أروح إلى فلتان نفس الكلام. خليني أجرب نفس اليوم 50% من الكلام أقتصد فيه. واجد صعب، واجد صعب. وكانوا في الأزمنة الماضية فعلا ينذرون الصمت، إني نذرت للرحمن صوما، أحد تفاسيرها صمتا، وهذا نوع من أنواع التربية، أن الإنسان بدل ما يخلي هذا لسانه هي لقلق وغالبا في أمور غير مفيدة. لو الإنسان يفكر أنه أنا اليوم كم كلمة تكلمت، هل أنت أو أنا أحصينا على أنفسنا كم كلمة تكلمنا؟ ما أعتقد أحد منا، لا أقل أنا ما أحصيت على نفسي. لما أفكر مثلا 5000 كلمة أنا تكلمت، شنو منها هذا كان مفيد؟ كم من هال5000 كان مفيدا ونافعا؟ كم من هال5000 كان زائدا ماكو حاجة إليه؟ كم من هال5000 كان ضارا؟ أحيانا يكون نافع، أحيانا يكون ضار، أحيانا يكون ماكو داعي إليه، لا ينفع ولا يضر. ليش أنا لازم هي أتكلم كلام اللي ما فيه منفعة؟ في الرواية عندنا يعدد رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أي من صفات اللي ترتبط بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كذا كذا كذا، آخر شيء يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما الداعي إلى أن الإنسان دائما يحكي؟ تدري ما هو الداعي؟ عادة إما الغفلة عن أن كلام الإنسان محاسب عليه، إحنا ما نتصور أن كلامنا محاسب عليه، أو أحيان كثيرة بيان أنه أنا إنسان فاهم في كل شيء. تطرح موضوع تاريخ حاضر أقول لك، سوق الخضرة هم أتكلم فيه، ما أدري ميكانيك أم عندي رأي، مشكلة الاجتماعية الفلانية عندي كلام، قضايا نفسية عندي كلام، الفضاء عندي كلام، النواة الذرة هم عندي كلام. قسم من الناس لا يرى نفسه عاجزا عن شيء، في كل شيء لسانه حاضر ومسنون حسب التعبير. ما الداعي إلى هذا؟ حتى يبين إلى الآخرين أنه شنو؟ هو مو إنسان سهل مهين، كل شيء عالم ما شاء الله، هذا ويكيبيديا كما يقولون، كل شيء عنده وكل شيء عنده خبرة وهو الأحسن ولازم الآخرين يستمعون إليه. هذا واحد من الدوافع، واحد من الدوافع هذا الأمر. لذلك مثلا يستحب للإنسان أن يقول في بعض الأماكن لا أعلم، لا أعلم. العالم لا يخجل من قولي لا أعلم. فلان رواية صحيحة أو لا، والله ما عندي تحقيق فيها، ما حققت فيها، لا أعلم بنتيجتها. فلان حكم شنو، أحتاج إلى أن أراجع الموضوع. هذا إذا كنت عالم، فكيف إذا كان في أمور أخرى؟ والله نريد نسألك لنفترض في معاملات الاقتصادية، لا أعلم فيها. فحفظ اللسان والاقتصار فيه على ما ينبغي وما يعرفه الإنسان وما عبر عنه الرواية فليقل خيرا، أو الطرف الآخر فليصمت. لو خلينا في بيوتنا هذا الشعار فليقل خيرا أو ليصمت، اجت زوجتي وقالت لي حكاية صعبة، أقدر أقول شيء خير؟ هل أقوله؟ ما أقدر أقول خل أصمت. ليش أشرشحها؟ ليش هي منفعلة أنا هم أقوم أنفعل بنفس المقدار أو أكثر؟ عندي كلمة خير خل أقولها، ما عندي كلمة خير أسكت أستمع إلى أن تخلص بعدين أروح على شغلي. هذه من الحكمة، هذه من الحكمة، حفظ اللسان، السيطرة على اللسان، عدم اعتبار أن كثرة الكلام تشير إلى علو المقام، هذا أمر مهم وهو طريق من طرق تحصيل الحكمة. والإنسان اللي يتكلم كثير رح يبتلى بالأمر الثاني اللي نقوله، أنه تفكيره يكون قليلا. متى يتفرغ حتى يفكر؟ إذا كل يحكي يحكي. الطريق الثاني لتحصيل الحكمة كثرة التفكر، وهو من مواليد الصمت وعدم إكثار الكلام. كيف ينضج الإنسان؟ كيف ينضج الإنسان؟ عندما يفكر بعمق، عندما يجمع المعلومات في ذهنه، يرددها بشكل مستمر. فلان مشكلة بدل المرة نفكر فيها 10 مرات وأكثر، رددها على ذهنه، تأمل فيها، غاص في أعماقها، هذا كله في ذهنه. كثرة التفكر، كثرة التأمل، وهذا إنما يحصل بكثرة الصمت. زين، هذا أيضا من الطرق التي يسلك فيها إلى الحكمة. ولهذا كما قلنا مثلا أنه قضية الصمت محمود عندنا في تعاليم الأخلاقية، مو صمت عجز، الإنسان يقدر يحكي، وإنما صمت متعمد للتفكير، ولا صمت أيضا غفلة، وإنما هو صامت ولكن في ذهنه يفكر بأفكار مختلفة. زين، ويتعمق في بدايات الأمور ونهاياتها، هذا أيضا من الأمور التي تذكر. ومن الأمور التي تذكر مغالبة الشهوات، حتى الشهوات المحللة. ها، أكو معادلة، معادلة البدن والفكر، معادلة البطن والعقل، كل ما زاد أحد الطرفين نقص الطرف الآخر، كفتا ميزان، تخلي في هذا زايد ذاك يرتفع ينقص وبالعكس. ولهذا مثلا في موضوع الحكمة قال استعينوا للحكمة بالصوم. ليش؟ لأن الصوم يقمع الشهوة مع أنها محللة. لذلك أيضا قيل إن البطنة عدو الحكمة، مع أنه أنت تأكل أكل محلل عادي، تمارس شهوتك في الطعام من طرقه الحلال، بس مع ذلك إذا صار استجابة إلى نداء الشهوة، سواء شهوة الباطن، شهوة الفرج، شهوة البقاء، غير ذلك، التنوع في الأشياء، الانشغال، انشغال الذهن بما هو مرتبط بالأمور الدنيوية، يحجب الإنسان عن الحكمة بنفس المقدار. لذلك قد ترى مثلا واحد عنده من الملك وعنده من الأموال وعنده من الشهوات شيء كثير، لكن ما عنده من الحكمة إلا الشيء القليل. وترى إنسان آخر خميص الباطن، قليل الاشتهاء، كثير الصيام، لكن تتفجر الحكمة من جوانبه ومن نواحيه. إذا الإنسان يريد يمشي في طريق الحكمة فليقل شهواته وسيطرتها على بدنه، وسيطرتها على فكره، وسيطرتها على توجهه، فهذا طريق من طرق الحكمة. وأخيرا التفكير في الوسائل المناسبة. كل عمل من الأعمال، كل موقف من المواقف، عادة فيه طرق متعددة لإنجازه. قسم من الناس لا يفكرون في الطريقة الأنسب والأفضل، والله لنفترض ابني صار عند بعض المشاكل، صار عنده كلام غير طيب، صار عنده رفقة غير طيبة، صار يضيع وقته فيما لا ينفع، زين هذا الأمر لعلاجه أكو عدة طرق، طريق أن أجيه أشد عليه وأشرشحه وما أدري، هذا طريق. طريق آخر أن أخلي غير يحكي وياه، طريق ثالث أن أنا أجي أحكي وياه بشكل هذا، طريق رابع أشوف أنه شو اللي وداه على هذا الأمر، هل هو إهمال مني وترك لموضوعه وإغفاله، كما هو الآن في كثير من البيوت، في كثير من البيوت الآن الأب مشغول بالوظيفة والأم أيضا مشغولة بالوظيفة في كثير منها، والابن أو البنت على الآيباد وعلى ما أدري كذا وعلى المواقع، ماذا تريد أن يخرج؟ زين يتبين أنه أحد المشاكل الرئيسية مو هو مشكلته، مشكلتي أنا كنت بعيد عنه، مشكلة أمها كانت بعيدة عنها، تحتاج ويحتاج إلى أن نستعيده إلى أحضاننا بالحنان والمحبة ونشعر أنه جزء منا. طيب هذه مسألة إلها عشرات الحلول. الحكيم هو من ينتخب أفضل الحلول وأسهلها وأكثرها مناسبة، لكن قد تجد قسم من الناس ينتخب أسهل الحلول، شنو اللي يطلع في حرته، يا فاعل ويا تارك، وإذا هم شال إيده ورفعها كذا خلاص نفس عن روحه. بس هل هذا هو الحل؟ هل هذه حكمة في معالجة هذه المشكلة؟ كلا. التفكير في الوسائل والأساليب الأنسب في كل قضية تشير إلى حكمة عند هذا الإنسان. أمام كل قضية، أمام كل مشكلة، لا تقول ماكو إلا هالطريق، هذا غلطان. أكو هناك طرق متعددة ومختلفة، بس تحتاج إلى شيء من التفكير والتأمل والمشاورة حتى مع الآخرين، بعد ذلك تجمع حاصل هذه الأفكار، حاصل هذه المشاورات، وترى الطريق الأنسب والأسلم لمعالجة هذه المسألة في ابنك أو ابنتك أو أخيك أو زوجتك أو عاملك أو غير ذلك. غالبا في قسم من الناس يختارون الطريق الأسهل والأسرع واللي ما يكلفهم شيء، شغلة تحتاج لنفترض أنا أقعد ويا ابني على مدى شهرين، بين جلسة وبين طلعة وبين ما أدري انفتاح وبين كذا وكذا، وبين أنه لا أجي أقول له يا فاعل ويا تارك هالشكل تسوي فيه وفلان كذا وفلان كذا. هذه أسهل جلسة واحدة ونخصمها وياه، بس مو هي الجلسة النافعة والمفيدة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هالطرق هذه مو هي الطرق الوحيدة للحصول على الحكمة، لا، هناك طرق كثيرة جدا ومتعددة، والهدف هذا ممكن الوصول إليه إذا الإنسان فكر في الطرق المتعددة في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لننال من الحكمة، وهي الخير الكثير الذي من فاز به من الله عز وجل فقد أوتي خيرا كثيرا. أهل البيت عليهم السلام غير أنهم كانوا شجعان، غير أنهم كانوا علماء، كانوا حكماء فوق ذلك، ولهذا ما يحلون المسائل من أول سنة كما يقولون، صارت مشكلة خلاص اقطعها، لا، تراه يعالجها بمختلف الوسائل والطرق والأساليب. وفي سيرة سيد الأنبياء محمد من الدروس والعبر الكثير. أحيانا الإنسان يتساءل، النبي صلى الله عليه وآله ومن أول يوم كان يخصمها ويا هذول اللي عندهم بعض الخطوط المنحرفة منا ومناك وقصص رجائلهم وانتهى الموضوع. إذا كان يسوي هكذا ما كان حكيما، كان لازم يتصبر، لازم يفكر، لازم يبني أجيال أخرى، لازم يركز الخط الصالح والأصيل والنظيف، ويراهن أيضا على المستقبل، مو أنا مستحرق وغضبان وخلص أول يوم واحد رد علي من الخطوط المنحرفة خلص أقطعها وياه، ليس الأمر هكذا. وبهذا بقي الدين إلى يومنا هذا، وصار الإسلام هو أسرع الأديان نموا وتقدما في العالم. اليوم يتحدثون أن حركة الأديان في العالم أسرعها حركة هو الإسلام، يتوسع هكذا بشكل طبيعي وتدريجي ويغزو أماكن الله العالم بها. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله نجح نجاحا باهرا في مهمته، جاء منفردا، اليوم عدد المسلمين بالمليارات، وحركة هذا الدين حركة هي الأسرع والأقوى والأشد توغلا، ما ذلك إلا لحكمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ورث عنه هذه الحكمة أبناؤه الطاهرون، ومن وصل إلى هذه المرتبة من غير المعصومين كان علي الأكبر سلام الله عليه. في علي الأكبر خصائص لا نجدها في غير المعصومين، مثلا نجد أن من شابه رسول الله متعددون، البعض قال 7 شبهوا تشبيها كبيرا برسول الله صلى الله عليه وآله، البعض قال 14. كلامنا ليس عن المعصومين، لا، من عامة الناس. فأنت إذا رأيت ذلك الشخص كأنك ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الذي اختص بكلمات محددة أشبه الناس 1، خلقا 2، خلقا 3، منطقا 4. أولا مو شبيه وإنما أشبه، أشبه على صيغة أفعل أكثر، أكثر شبها من غيره. تقول هذا شبيه فلان، وتارة تقول لا هذا أشبه الناس به، يعني أكثرهم شبها به. علي الأكبر كان هكذا مع رسول الله. اثنين في الخلق، وهذا يشترك معه الآخرون، وإن كان هو أكثر من وإن كان هو أكثر منهم شبها. الأمر الثاني أشباههم خلقا وخلقا. تفضلوا مولانا الشيخ. أشباههم خلقا وخلقا، أخلاقه كانت أكثر شبها برسول الله صلى الله عليه وآله، ومنطقا أيضا. منطقا تحتمل معنيين، منطق في العصر الحديث تعبير عن طريقة التفكير، يقال المنطق الفلاني يعني طريقة التفكير، والمنطق في اللغة هو النطق والكلام والخطاب وما شابه ذلك، سواء كان هذا أو ذاك، والأقرب أنه إلى الكلام والنطق والبلاغة. طبعا طريقة النطق أيضا لابد أن تحتمل المعنى والأداء، وإلا مثلا واحد يتكلم كلام في معناه مخربط، بس في الكلام كلام معرب وكذا، لا يقال أشبه الناس برسول الله منطقا، وإنما لابد أن يكون معاني عالية، وأيضا طريقة أدائه تكون كذلك. علي الأكبر عليه السلام أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يعاصر الرسول، ولكن كان ذلك عبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين أيضا كان من المشبهين برسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الحسين. فهذا كان بهذه الطريقة، ولا ريب أن شيئا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخذها علي الأكبر في ضمن ما أخذ من أخلاقه ومناقبياته. لذلك كان فقده على أبي عبد الله الحسين فقدا عظيما جدا. أنت قد تفقد ابنك، ولكن إذا كان يتمتع بميزات استثنائية هذا فقدك له سيكون أعظم عليك وأعز عليك وأفجع وأوجع، وهذا اللي نشوفه مع علي الأكبر الحسين عليه السلام. لما جاء علي الأكبر يستأذنه للقتال، قال المؤرخون فنظر الحسين إلى ولده علي نظرة آيس، وأرخى لعينيه العنان بالدموع، بدأ يبكي بأبي وأمي وهو ينظر إلى علي الأكبر. علي الأكبر فهم من ذلك الرخص من أبيه الحسين، وانحدر إلى الميدان تشيعه كلمات أبيه الحسين اللي فيها مرارة الألم والوجع الحسيني ظاهرة، رفع يديه إلى السماء، استشهد الله سبحانه وتعالى، ولم نرى في نصوص المقتل في غير هذا الموضع هكذا إشهاد من الحسين لله، اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم اقطع عنهم قطر السماء وبركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، سيدي لماذا؟ قال فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا،
ثم التفت إلى عمر بن سعد: يا عمر، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. هذا وعلي في الميدان يقاتل الأعداء قتال الأبطال، إلى أن بلغ به الظمأ والعطش مبلغا، رجع بعد أن قتل الأقران وجدل الأبطال إلى والده يطلب الماء وقد عطش. يا بويا يا شربة مية الجبدي أتقوى ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر جبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحار، يقل منين اجيب الماي يا ابني، ما هو حجيك شعب قلبي ولسبني. قال له: بني ارجع الى القوم، ما هي الا ساعة حتى يسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. رجع الى القوم يقاتل الابطال، فاجتمعوا عليه من كل مكان، هذا يقطع بسيف وريده، وهذا بالخناجر فصليده، وهذا يغط من رمح الحديده، بخاصرته وهو يعالج ويفغار. عظم الله أجرك أبا عبد الله حتى قطعوه إربا إربا. أيوا علي وابن رسول الله، نادى برفيع صوته: أبا يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربته. يعني بوي لا تتأسف علي، أنا رحت عطشان، أنت الذي ستقتل عطشانا ظمآنا، أنا سقاني جدي بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. لما سمع الحسين صوته جاء إليك الصقر المنقار، وجده على التراب وقد قطعته أسنة الرماح والسيوف، جلس عنده وهو ينادي: بني علي، قتلوك، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني على الدنيا بعدك العفا، يا بويا من عدل راسك ورجلك. ومن شبحات لعند الموت عينك. يا نور العين يا نور العين، كل سيف وصلي. قطع قلبي ولا عند حشاي سدر. أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟
كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر، من شاء بعدك فليموت فعليك كنت أحاذر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واقضي حوائج المحتاجين يا قاضي الحاجات. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.